موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بكم في هذا اللقاء، ونرحب أيضا بالدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا وسهلا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عنوان هذا اللقاء: أثر العبادات في تغيير الفرد والمجتمع. العبودية التي يؤديها المسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج هي إقرار منه بعبوديته لله عز وجل، وإقرار بأنه وحده المستحق للعبادة، وأنه وحده المستحق للشكر والثناء. إنه إحساس بحاجة العبد إلى ربه، إحساس بالضعف أمام القوة، إحساس بالفقر أمام الغنى. فضيلة الشيخ، بداية، ماذا تغير العبادة بالفرد قبل أن نبدأ بالمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، لا بد من وقفة متأنية في تعريف العبادة. أولا، العبادة علة وجودنا في الدنيا، علة وجودنا أي سبب وجودنا في الدنيا، الدليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن العبادة بمفهوم الناس الشائع تقتصر على العبادات الشعائرية من صوم وصلاة وحج وزكاة، بينما هي في حقيقتها ذات مفهوم واسع جدا، واسع وعميق ومتنوع. فالعبادة هي طاعة طوعية لله عز وجل، طاعة لا في العبادات الشعائرية، طاعة في كل جزئيات منهجه، طاعة طوعية. فلو أنها قسرية لا قيمة لها إطلاقا، لأن الله أرادنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا، أراد أن نأتيه محبين. فالمحبوبية أساس العلاقة بين العبد وربه، إذن هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. قال بعض العلماء: ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، ثم ما عبد الله من أحبه ولم يطعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في هذا التعريف الدقيق جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. الحقيقة أن العبادة ذات مفهومات واسعة جدا. هناك عبادة الهوية، أنت من؟ أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم. أنت عالم؟ العبادة الأولى تعليم الناس العلم. أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت امرأة؟ العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. هناك عبادة العصر، هذه العبادة إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا، تأمين فرص العمل واستخراج الثروات وإقامة السدود وإصلاح الأراضي وتحقيق الدخل الكبير الذي يحل مشكلاتنا، هو أول عبادة في هذا العصر. وإذا أراد الطرف الآخر إضلالنا، فتعزيز قيم الدين وترسيخ مبادئ العقيدة وتوضيح الشبهات والرد عليها هو أول عبادة. وإذا أراد إفسادنا، فتحصين شبابنا وشاباتنا من الانحراف والانحلال أول عبادة. وإذا أراد أن يذلنا، فأن نبذل من أجل أمتنا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، هو من أول العبادات. فالعبادة لها معاني واسعة: عبادة الهوية، عبادة العصر، عبادة الظرف، عبادة الوقت. على كل الأديان الوضعية أستاذ عبد الحليم، عباداتها طقوس يعني حركات وسكنات وتمتمات وإيماءات لا معنى لها. بينما العبادات في الإسلام كما عرفها الإمام الشافعي عبادات معللة بمصالح الخلق. فالصلاة مثلا قال الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني علة الصلاة أنها تسمو بالنفس من داخلها. لذلك أنا مضطر أن أوضح أن هناك في الحياة ما يسمى بالوازع، هناك ما يسمى بالرادع. فالقوانين كلها تقوم على الرادع الخارجي، والعبادات في الإسلام تقوم على الوازع الداخلي. وفرق كبير بين الوازع والرادع. حينما أراد عبد الله بن عمر أن يمتحن راعيا قال بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي البسيط الذي له ثقافة في الإسلام محدود جدا، لا عنده مكتبة ولا حضران مؤتمرات، لكنه وضع يده على جوهر الدين، قال أين الله؟ فحينما يبنى التصرف والسلوك على الوازع تتحقق المصلحة العامة. أما القوانين مبنية على الرادع الخارجي، يعني أنا حينما أضع أجهزة على الطرقات في أمريكا لكشف السرعات الزائدة، واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، اخترع جهاز يكشف له هذه المراكز. فأنا كنت مرة في أمريكا وأركب مركبة سمعت أصوات، قلت له ما هذه؟ قال هذه تنبئني أن هناك جهاز مراقبة للسرعة. فبيمشي على 180 عند الجهاز على 100 بيسويها. فهو القوانين حرب بين عقلين، وفي الأعم الأغلب المواطن أذكى من وضع القانون. لذلك القوانين كلها لا تؤتي ثمارها بعيدا عن الإيمان بالله عز وجل. إذن هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فأنت حينما تعبد الله لا يمكن أن تستطيع أن تقبل عليه وأنت تؤذي مخلوقا. في ملمح دقيق جدا أن الإنسان مع الأقوياء يكفي أن يعلن ولاءه لهم وليفعل ما يريد بعد ذلك وليؤذي ما شاء له الأذى، لكن إذا كان وليا لله لا يقبله الله لو أنه قتل نملة بغير حق.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدق الله العظيم. هناك صلاة وهناك صيام وهناك حج، إذن العديد من الأمور التي يجب أن يقوم بها الإنسان المسلم، وأيضا الزكاة. إنما هناك من يصوم الدهر، هناك من يصوم الشهر، كل الشهر. فماذا تقول بالنسبة لهذا الإنسان؟ هل هو يكلف نفسه مشقة أم يجب عليه هذه المشقة؟
أولا أستاذ عبد الحليم، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي الثابت. لكن العبادات لها قاعدة أخرى، الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة ولا تعدل ولا تطور ولا تزاد ولا تنقص إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة. لذلك العبادات التي رسمها القرآن الكريم وفصلها النبي الكريم هي كافية لكي تبلغ أعلى مراتب القرب من الله عز وجل. فمن زاد في العبادات فقد وقع في البدع، والبدعة هي محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والإنسان حينما يشرع في العبادات يوقع الناس في حرج كبير. فلذلك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والأصل في العبادات الحظر، ولا يمكن أن نزيد عليها شيئا إلا أن يكون نفلا مطلقا. فلذلك الفرق الضالة أضافت عبادات لا أصل لها في الدين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حينما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن الذي خلق الإنسان هو الخبير بطاقته. لو كلفت أن يصوم 60 يوم فوق طاقته، لو كلفت أن يصلي 10 أوقات. يعني أنا أريد أن أرد على بعض القصص غير الصحيحة، أن هذا الإمام 40 عام يصلي الفجر بوضوء العشاء. أنا أحب أن أكون واقعي، هل تستطيع أن تلغي النوم من حياتك؟ لا، هو بشر، هذا الفقيه بشر. فإذا طرحنا الإسلام على أنه شيء غير واقعي ينفر الناس منه. قال إنما أنا بشر، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أو فلان في قيام الليل قرأ القرآن كله، غير صحيح. القرآن يحتاج إلى أيام ثلاثة كي تقرأه، أنت توقع الناس في متاهة كبيرة. فلان في أثناء الصلاة قطعت رجله ولم يشعر بألم، هو سيد الخلق وحبيب الحق، لما سمع بكاء طفل قصر من صلاته. إذن هو مع أنه يصلي وهو سيد المصلين، لكن يسمع ما يجري وهو يصلي. أما إنسان تقطع رجله قطعا تاما ولا يشعر بشيء، هي مبالغات نفرت الناس من الدين. الدين واقعي. لذلك أنا أقول العبادات معللة بمصالح الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي الصيام. الحج لتعلموا أن الله يعلم. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكنني أريد أن ألفت النظر، وهذا أهم ما في هذا اللقاء، أن العبادات الشعائرية تسقط قيمتها ولا تقبل ولا تقطف ثمارها إلا إذا رافقتها عبادات تعاملية. وإليك الأدلة. الله عز وجل يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول عليه الصلاة والسلام، يسأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وجتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هي الصلاة. الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. العبادات الشعائرية بأكملها حتى النطق بالشهادة. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجبه عن محارم الله. إذن العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية.
نعم فضيلة الشيخ، سؤال أخير بالنسبة لأثر العبادات. رأينا أن هناك علة بين العبادة والنهي عن بعض المنكرات كما ذكرت، إنما الجانب الروحي للعبادة كيف يأتي وما هو تفسيره؟
أنا أرى والله أعلم أن الصلاة من أجل الصلة بالله عز وجل، وأن الصيام من أجل الصلة بالله عز وجل، وأن الحج من أجل الصلة بالله عز وجل، وأن الزكاة من أجل الصلة بالله عز وجل، وأن النطق بالشهادة من أجل الصلة بالله عز وجل. يعني كلها من أجل أن تتصل بالله. السعادة كل السعادة، والأمن كل الأمن، والتوفيق كل التوفيق إن كان لك مع الله صلة. هذه الصلاة. لذلك قال بعضهم الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال هو الصلاة، لأن فيها معنى الزكاة. الوقت أصل في كسب المال، فالمصلي يقتطع من وقته وقتا للصلاة، إذن هو ينفق من ماله، والمصلي يتجه إلى الكعبة، وهذا من معاني الحج، والمصلي لا يتكلم مع الآخرين ولا يأكل ولا يشرب، هذا من معاني الصيام، والمصلي ينطق بالشهادة. فالفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاة.
فضيلة الشيخ، طبعا نشكرك في نهاية هذا اللقاء، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتحدث أيضا عن أمور تهم الشباب المسلم، وقد رأينا في هذا اللقاء أن الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ورأينا هذا الأثر الذي تعطيه العبادة للفرد وللمجتمع. نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.